الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث حول ذكرى رحيل إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي أعطى الكثير واختصر المسافات وشرع الأبواب على مصراعيها. ربما النشأ من أبنائنا لم يدرك المفارقة بين ما كان عليه الوضع قبل حركة التغيير التي جرت على يديه المباركة، وبعد ما حصل بعد ذلك. الذين يمتلكون من العمر ما يربو على الأربعين هم أولئك الذين عاشوا الواقع قبل وبعد، وكلما ازداد الإنسان تقدما في عمره يكون على حالة من القراءة الواضحة والبينة والقريبة بين ما كان وما يكون. نحن لا نقول أن الناس لم يكونوا على هدى ولا على حالة من التقوى ولا على شيء من السبيل والهدى والاستقامة أبدا، ولكن إذا ما قيس الحال اليوم وما كان عليه بالأمس فإنه لا مجال للقياس بالمطلق. قبل وبعد كلمتان مختصرتان، لكل واحدة منهما دلالتها الخاصة. لم تكن المساجد عامرة بهذا الشكل، لم تكن الحسينيات عامرة بهذا الشكل. بالأمس كان الناس لا يعرفون مجالس القراءة إلا في ذكرى عاشوراء ورمضان، وفي أحسن التقادير صفر، وأحيانا تمر كثير من ذكرى وفيات الأئمة ولا يقام لها مراسم، وأما ذكرى المواليد فحدث ولا حرج. فمواليد الأئمة كانت نسيا منسيا، خلا بعض المشاهد التي لا تكاد تذكر. هذا من جانب. من جانب آخر، ما كانت تقدم للناس زادا يتزودون به ولا تفتح آفاق معرفة أمامهم. وخير دليل على ذلك ما كان الناس عليه من وضع اقتصادي متردي، وما كانوا عليه من وضع صحي أكثر سوءا. وأما من حيث الرصيد الفكري فلا أعتقد إلا من يكابر يستطيع أن يقول أن حراكا فكريا كان وقتها يفرض وجودا أبدا. نعم، القاعدة الأساس، الأمر السائد في شرائح المجتمع بتنوعاتها كانت تعيش جهلا، لا أقول مطبقا ولكنه في دائرة الجهل. أناس ساعدتهم بعض الظروف، سافروا هنا وهناك، أوجدوا حالة من الحراك في داخلهم، استقطبوا مجموعة من الآراء والأفكار من حولهم، تلاقحوا في حد معين فكريا، وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولكن يبقى ضمن حدود هذه الدائرة. أما بعد، فالمشهد يختلف تماما. العبادة في أحسن حالاتها، الشعائر في أوج نشاطها، الحراك الفكري مشرع الأبواب على كافة الأصعدة ومستشرف لكل الاحتمالات. كانت السفينة تتحرك بالبركة وتدفع بالعاطفة، لكنها أصبحت اليوم تتحرك عجلاتها على أساس من دورة الفكر. لكل حركة طاقة تبذل في سبيل تحصيلها وإحداثها، وحركة قافلة الأمة موقوفة على حراك فكري يوجد له مساحة ليترتب عليه الكثير من الآثار. هذا الأمر استوجب تعدد طرق وسبل، شذ منها ما شذ، حافظ على الوسطية ما استطاع، ثم تمسك من تمسك. وللمعلومية أن حركة العلماء على مسار التاريخ ما هي إلا انعكاس طبيعي لما كان يؤسس له الأئمة الأطهار من أهل بيت النبي الأعظم محمد. قل ربي ثم استقم في الحديث الشريف. القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم. القرآن الكريم طريق ذات الشوكة. القرآن الكريم، القرآن الكريم، السنة المطهرة، أقوال العلماء، الحكماء، أصحاب الرأي، أصحاب القرار، ضمن هذه الضابطة. لذلك عندما يتأتى للإنسان أن يقع الأصل أو القاعدة في يده، يهون عليه حلحلة جميع ما يمكن أن يعترض ذلك الأصل في كافة الميادين. عندما تتبعثر الأوراق في مساحة من مساحات المجتمع، عندما لا يكون هنالك ضابطة في غربلة الفكر في مساحة من مساحات المجتمع، علينا أن نراجع أنفسنا. هل بأيدينا أصول على أساس منها نعرض تلك الفروع؟ ما اتفق منها أخذنا به، وما تعارض عنها هجرناه وابتعدنا عنه. البعض يتصور أن الرغبة في إيجاد حالة من الحراك الفكري هو مصادرة للموروث وانقلاب على الثوابت، وهذا أمر فيه من المجانبة للحق والواقع الشيء الكثير. أصلاً طريق الحق وطريق الباطل طريقان توأمان يسيران في اتجاه واحد ولا التقاء. اللهم، يحصل أحياناً شيء من التقاطع بينهما. كلما قربت الأمة من الثوابت استقام الطريق الإلهي الرباني، ثم أحدث حالة من القطع للمسار الآخر الباطل. على العكس من ذلك تماماً، عندما تخبو جذوة الإيمان في قلوب المؤمنين، وعندما يتخلى المؤمنون عن أدوارهم، يعلو المسار الآخر، مسار الباطل، فيحدث قطعاً أمام مسير الحق ومسيرته. وهذا موجود، وبطبيعة الحال أن تقدم خط على خط يستوجب فيما يستوجبه ارتقاء جماعة هذا الخط، مع اختفاء، في أقل التقادير أقول اختفاء، جماعة الخط الآخر. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يتحتم علينا أن نقوم به حتى نحافظ على الخطية في وسط الأمة؟ وقبل ذلك، هل مشروع الخطية في الأمة أساساً هو خط مشروع أو غير مشروع؟ أما الثاني فلا إشكال أنه خط مشروع، والقرآن أصل له، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. فالطهفة انتدبنا، استدعانا، حرك في داخلنا البحث عن مسيرة الخطية. أما الأمر الأول، أيها الأحبة، أيها المؤمنون، ليس كل من رفع شعاراً يعني الأحقية بذلك الشعار، وليس كل من رفع عنواناً عريضاً يعني أنه يلتزم بجميع لوازم ذلك العنوان، بل على العكس أحياناً، وبل ربما ندعي أكثر حتى من بعض الأحيان، ربما في الكثير من الأحيان رفعت عناوين، لافتات تحمل عناوين عريضة وفيها ما يغازل نفسية الإنسان ويسيل له اللعاب في الكثير من الأحيان، ولكن عندما لا يقف الإنسان المتلقي وهو الفرد من الجمهور العام وقفة تأمل لقراءة ما بين السطور أو مفردات ذلك العنوان، سوف يجد نفسه أمام الكثير من المفارقات ولو بعد حين. لذلك الإسلام ولذلك ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام يزرع في ذهنية الأمة هذه المفردة، مفردة أن هنالك راية حق وتوازيها في الاتجاه الآخر أيضا راية ضلال والعياذ بالله. راية الحق تعني طريق الحق والاستقامة، راية الضلال تعني فيما تعنيه الضلال الفكري، الضلال الاجتماعي، الضلال الضلال الضلال، وله مفردات، لأنه مصداق مطاط له القابلية في التمدد والانبساط على الكثير من الحيثيات الخارجية. أقول بعد 1000 سنة أو يزيد بدأ الحراك في وسط الأمة خارج مظلة الإمام المعصوم. وجود المعصوم يعني العاصمية للفكر، وجود المعصوم يعني الاستقرار للأصل، وجود المعصوم يعني الواقع بالنسبة للفرع الممتثل من المكلفين خارجاً، هذا شيء مفروغ عنه. ولكن عندما يغيب المعصوم تختار السماء للمعصوم غيبة عن أوساط الأمة، حينئذ نحن لا نعيش واقعا يعني فيما يعنيه الحق ولا شيء، وإنما نعيش ما نتمنى أن يكون هو الحق الواقع بنسبة 100%، ولكن ربما أيضا يكون ما نحن عليه ولو في مجموعة من المفردات يحتاج إلى الكثير من التوقف والتأمل. لذلك نشط الحراك الفكري في أوساط العلماء قبل أن ينبسط على جميع آحاد الأمة. في الزمن السابق عندما يرمق الإنسان بطرفه في الزوايا من حوله يجد أن القرية بكاملها تحكم برأس رجل واحد عبارة عن العالم رجل الدين، وكذلك الحال بالنسبة للمدينة، ربما تحكم من مجموعة أشخاص يعنونون برجال الدين وعلماء الدين، ثم تتسع الرقعة ليرجع الحساب على أساس مركزية أكثر، فالأمة وقتها ترجع إلى مرجع، والمرجع يعني فيما يعنيه المحورية والتمركز، خصوصا إذا اتصف بصفة الأعلى في وسط الأمة. ولست في صدد فك معطى هذه المفردة وما له من البركة على الأمة في حفظ كينونتها بما هي كينونة وفي حفظها فيما هو المواجه. أقول اليوم الأمور أمام الجميع، بمقدور كل إنسان أن يغربل الكثير من الأحداث، لكن عليه أن ياوي إلى ركن شديد أن يستعصم بما يؤمن له العصمة في أدنى حالاتها، بعبارة أخرى أن يجد له ملاذا آمنا يستطيع على أساس منه أن يحتج عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في حالة من الضلال والعياذ بالله والإضلال لأفكار الأمة، ولا أقل في أضيق الدوائر أفكار أبنائه. هذا شيء موجود ومفروض. عندما يقوم العالم بدوره كما ينبغي لا إشكال أن ذلك يستوجب حراكا في جميع المجالات، وعندما يتخلى عن دوره لا إشكال أن الأمور أيضا تترتب سلبا وتأخذ جانب الركود، وربما ما هو أسوأ من ذلك. الإنسان الذي أن يرغب في أن يوجد في حالته في داخله حالة من هذا القبيل، يعني إيجاد التغيير، عليه أن يلتفت إلى شيء مهم بعد الاستقامة والإذعان بالأصول، أن القدوة في الحياة أمر لا بد منه. وإذا كان علماؤنا عظماؤنا كبارنا الذين جعلناهم وسائط بيننا وبين الله في الاحتجاج فيما هو الامتثال تعذيرا وتنجيزا، فإننا لا إشكال في مسيس الحاجة أن نسير على هديهم وأن نأخذ بطريقتهم، أن يكون لنا قدوة في الحياة. ربما لو وزعنا استبيانا على مجموعة من شرائح المجتمع التقيناهم في الشارع في الطريق أو في المدرسة أو في المسجد أو في أي مكان أو في مجالس الأنس والمنادى مع الإخوة والأصدقاء، وسألنا من هو القدوة الذي وضعته أمامك رغبة منك في الوصول والمحاكاة لبعض مكامن العظمة التي استوجبت أن يكون لك القدوة في الحياة، ما عسى أن يكون الجواب. ولنبدأ بالمجتمع تشريحا، فئة الأطفال، هل لدى الطفل قدوة؟ أصلا هل زرعنا في الطفل الرغبة في تحديد القدوة؟ ثم نرتقي بعد ذلك قليلا في الشباب البالغين الذين يستفتحون عالم حياة، هل زرعنا فيهم هذه الحالة؟ هل اتخذوا لهم قدوة بالمساعدة منا والمجارات والتوجيه؟ ثم أكثر من ذلك نأتي إلى طبقة الشباب، الطبقة التي تشكل السواد الأعظم من جماهير الناس، هؤلاء الشباب الذين يفترض وصلوا إلى مرحلة من التشخيص، بعضهم عندما يجلس في مجلس ما تجد بمقدوره أن يشرح ويشرح، ويمكن بمقدوره أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ولكن عندما تسأل من القدوة الذي تقتدي به في هذا المسار ربما يتعثر، ربما لا يجيب. القدوة شيء مهم، القدوة عبارة عن علم شاخص أمام الإنسان، كل ما قرأ فيه من صفات الكمال وحاول أن يتمثلها اقترب من مساحة الكمال. أما عندما تغيب القدوة ربما الإنسان يبتعد. خلنا نأخذ مثال بسيط من حياتنا اليومية، كلنا يؤمن أن الإمام المعصوم موجود بوجود بنحو من الوجود الخاص، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، الموت الطبيعي حصل، ولكن قدرة الروح على القراءة والاستشراف والمتابعة والعناية موجودة، هذا معتقدنا. هذا الوجود ربما الإنسان لا يتوجه له في الكثير من الأحايين، لكن عندما يقترب الإنسان من قبر المعصوم من ضريح المعصوم ربما يعيش حالة من القرب والكشف والأنس الخاص بالمعصوم، أن حالة الحياة عند الله سبحانه وتعالى يستشعرها كمصداق أجلى وأبرز عندما يقف عند عتبة القبر الطاهر. ربما نقول نحن هنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، ويكون لها نحو من الإسقاط على داخلنا إيجابا. ولكن عندما يقف الإنسان عند العتبة الطاهرة له رزقنا الله وإياكم شرف الوصول عاجلا، فإن الأمر يختلف تماما تماما تماما. أصلا عندما الإنسان يريد أن يسلم يستحضر حضمة المعصوم أمامه، ينتابه حالة من الشعور الخاص أنه أمام عظمة من نوع خاص. سلامه يختلف، ربما البعض يتعثر في الكلام، ربما البعض لا يمتلك مشاعره عندما تدر عيناه بالدمع، تنتابه حالة من الخشوع ربما لم تكن متسللة له في يوم من الأيام. ثم عندما يرغب أن يتقدم من الضريح، كلما تقدم كلما امتلكته الهيبة والرهبة، وعندما يريد أن يصلي ركعتي الهدية بعد الزيارة أيضا ينتابه حالة من الشعور الخاص، يجد أن هذه الصلاة التي صلاها أو يود الدخول فيها هي عبارة عن هدية بينه وبين المعصوم. ما عسى أن يقدم أحدنا الهدية لصديق أراد أن يهديه. الهدية للخطيبة تختلف منها عن للأم، والهدية للصديق تختلف منها عن الأستاذ والمربي، وهكذا دواليك ارتقاء. أنت تقدم هدية بين المعصوم، الصلاة راح تأخذ شكل من نوع خاص، يعني القدوة تجسد. تصور مجتمعا بكامله يستحضر القدوة في جميع أقواله وأفعاله، ما عسى أن يكون مجتمع. هذا المجتمع هذا الذي يعبر عنه بالمجتمع العصامي في زمن خروج الخلف الباقي من آل محمد. ونحن مدعوون بطبيعة الحال لأن نتمسك بأطراف ذلك. لذلك في الحديث الشريف طوبى للممهدين للمهدي سلطانه. الممهد للمهدي سلطانه ليس بتحشيد السلاح، الإمام المهدي غني لديه من القدرة والقوة الربانية ما تجد أن كل ما بأيدي الدول الكبرى في العالم أشبه بدمى أطفال تعبث بها في ساحة المنزل، لأن قدرة التي تقف خلف المهدي عليه السلام لا تخضع لحساب المادة بالمطلق. ينصره الرعب، تنصره الريح، تنصره الملائكة، تتجند له الجند. أصلا قلوب المؤمنين من حولك كالزبر الحديد. هذا هو الإمام المعصوم. إذن لما يستحثنا النص طوبى، ما هو المورود، ما هو المراد بمن يمهد للمهدي سلطانه؟ الذي يهيئ الأمة لاستقبال النداء الأكبر من الناحية، هو هذا المطلوب. بماذا؟ أيضا الإنسان خصيم مع هذه النفس. الإنسان الذي ربما يعيش حالة من الظهور الإيماني ليس بالضرورة أنه هيأ سببا من أسباب الظهور، إذا ما كان يتطابق مع مساحة العمل. هذا أمر مهم وأساس جوهري، وهذا أيضا موقوف على شيء، أن يتعرف الإنسان على حقيقة القدوة من يكون. إذا تعرف عليه اكتشف مكان من العظمة في ذات القدوة، وقتها الإنسان يتحرك في استشراف ذلك واكتسابه. السيد الإمام قدس سره من أولئك القلة الذين استطاعوا أن يزرعوا أمامهم مجموعة من صور القدوة. وعندما تعرض بعد ذلك حياة الإمام بعد رحيله تجد أنه مظهر من مظاهر من اتخذهم له قدوة في حياته. مثلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيان والحجة والبرهان في ذاته أساس عمل يقتدي به في الحياة، لذلك أحدث التغيير. يعني الرغبة في التغيير ليست رغبة عبثية، وإنما رغبة في التغيير المبني على أساس معرفي. لذلك ما من قول ما من حركة إلا ولها دليلها الناهض بها، إن من الكتاب النازل على قلب الحبيب المصطفى أو من السنة المطهرة التي جاء بها الحبيب المصطفى والآل من أهل بيته عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني، من الإمام أخذ له أيضا جذوة سار على أساس منها، الشجاعة والمعرفة. الشجاعة أمر مهم، وهي واحدة من الفضائل الكبرى، وكل فضيلة تحف برذيلتين. الإمام وازن وجعلها في الوسط، لا تجمح به نفسه إلى حد التهور فيخرج من حد الشجاعة إليها، ولا تتحدر به إلى مستوى الجبن والخوف والفرار في الكثير من المواطن كما حصل للبعض. الإمام علي عليه السلام قدوة في هذا الجانب، شجاعة مبنية على أساس معرفي أيضا، لها قواعدها لها ثوابتها. وإلا عندما يجهز الإمام علي عليه السلام على ذلك الرجل ثم يصعد على صدره ليحتز رقبته، يصدر من ذلك اللعين ردة فعل، ألا وهي البسط والعياذ بالله الكلمة في وجه علي عليه، التاريخ يقول، يعني ما فيها نقل تاريخي، في وجه علي عليه السلام. هنا يأتي المعرفة أن القتل هذه لمن؟ لصالحه الشخصي، عليه أن يوغل السيف في نحره، يبتغي من ورائها رضوان من الله أكبر، إخلاص في العمل، هذه ساعة تجسيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. شوف، ينزل عن صدر ذلك اللعين يتحرك خطوات، ثم يعود ويجهز عليه ويسأل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينقل له المشهد: والله أردتها قتلة خالصة لله سبحانه وتعالى. هذه حالة من الاستثناء. احنا خلنا نشوف في مسيرة السيد رضوان الله تعالى على روحه المقدسة هذا المشهد يفرض وجوده، وإلا ما عسى أن نقول الشجاعة ليس فقط في مقام القتل. الإنسان عندما يمسك نفسه في مساحة يمكن أن يتقدم من خلالها ليوقع ما لا يضرب له حسبان، هذا ضرب من الشجاعة. وإلا ما عسانا أن نفلسف وإني أوافق وأنا أتجرع كأسا من السم، ده مو شيء بسيط. أما عن معرفة، يقدم على الفعل بمعرفة. تقوم الدنيا ولا تقعد ويبقى صامد، لو لم يبقى إلا بيت واحد لا أعطي بيدي إعطاء الذليل، يتمثل بقول أجداده، دي شجاعة لكن على معرفة. ثم ندلف معه رضوان الله تعالى عليه قليلا من أمه الزهراء سلام الله عليها، تدرع لباس الصبر، كان صابرا محتسبا في الله سبحانه وتعالى. وأنا فيما تصفحت من تراجم العلماء، وهي كثيرة، وأنا على منبر الجمعة، والله ما صب من الظلامة على رجل دين كما صب على هذا الرجل من زمن الغيبة إلى يومنا هذا. حاربه القريب والبعيد، تآمر على التخلص من وجوده القريب والبعيد. يكفي
أن يتآمر طابور من العلماء وفيهم من وصل إلى درجة الاجتهاد للتخلص من شخصه. ايش أكثر من هذا؟ وهذا أيضا يهيئنا في مسألة تهيئة الأسباب. لذلك نشوف إحنا في الروايات تعقد المؤامرة على التخلص من خلف الباقي من آل محمد. اليوم احنا نجي تقعدين تشوفون في الساحة اكثر من رجل دين ورجل دين يتعرض للمحاربة والتسقيط، اكثر من رجل دين واكثر من موقع وموقع، من اعلى المستويات المرجعية الى ادناها، لكن كل بحسبه. هذا يحس فيه المزاحمة هني يحاربه، هذا يحس فيه مزاحمة هني يحاربه، وماكو شيء مزاحمة. إذا كان رجل الدين يتحرك لله وفي الله ما ضره أن يأتي رجل الدين إلى جانبه، شي ضره؟ ش راح يأخذ أصلا؟ بالعكس راح يخفف عنا العبء. يعني بناكم الواحد عندما يأم الجماعة ويصلي وراء من ورائه الكثير من الناس ما مسؤول عن هالصلاة وراء أبدا. رجل الدين الذي يعتقد في داخله أنه ليس مسؤول عن آحاد المأمومين من ورائه عليه أن يراجع الحسابات، وعلى الجماهير أيضا أن تراجع الحسابات فيما بينها وبينه، مسؤولية. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين، الحديث الشريف وش معناه؟ يعني الناس جات صلت ما صلت، عاشت مشاكلها ما عاشت مشاكلها، أنا وش يخصني؟ لا حبيبي، يخصك مسؤول. وجذوة النار في قبرك تجي قبل ما تروح القبر ذاك الفقير اللي قاعد يصلي وراك، هي هذه كن نلتفت لها ونضرب لها حسابها. الزهراء اشقد صبت عليها من الظلمات، أصلا لم تهدأ ليلة من ليالي البقاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. عندما أقول لم تهدأ، أعم من البكاء، كانت تبكي لكن أعم من البكاء. يعني بناكم عندما يسمع الإمام علي عليه السلام أن من الزهراء عندما تجذب سلام الله عليها واحدة من مقاطع الأنين والحنين، ألا يقطع قلب الإمام علي عليه السلام؟ قطعان. خلنا نشوف احنا حتى مع هذا السيد الجليل لما اتخذ من الزهراء قدوة له في الحياة ذلل الصعاب من حوله. احنا عندما نأتي إلى حياة الزهراء بناءنا فقط ما استغرق في جانب مشهد المأساة، لا، إذا مشهد المأساة ما يقدم لنا درس نحن نعيش حالة من البخس، احنا نبخس أنفسنا. أصلا مشهد الزهراء بقدر ما هو مأساوي بقدر ما هو قادر على أن يزج في وجدان الأمة حالة من الصمود والصبر والتحمل وتذليل الصعاب. هكذا يكون ما جرى عليها من مأساة إلى مؤثر في وجدان الأمة. هذا شيء كنا احنا نلتفت له لما تدرع به السيد الإمام وصل إلى ما وصل إليه. أما من الشهيد السبط الأول الإمام الحسن، أخذ منه الجود والكرم والمحبة للمؤمنين، واليوم حلو الواحد يأخذ هذا الشيء والمحبة للمؤمنين. جاء الإمام إلى النجف وكان الوضع المادي لطلبة العلوم الدينية في أسوأ حالاته، الأمراض تفتك بهم، مظاهرهم أصلا مظاهر غير مشجعة، اللي بيشتم مزق، اللي صايته ما ادري وش صاير فيها، اللي يمكن يظل اسبوعين ثلاثه ما يسبح، ما ادري اذا ما يحافظ على غسل الجمعه، ويا مالك يعني. فالوضع سيء، اللي عاش للاخير اصلا شاف على بضع دنانير تصرفها المرجعيه كان رجل الدين يرتب اوراقه. وشاءت الاقدار ان ينفى الامام ويستقر في تركيا ثم يرجع الى العراق ويستقر فيها. شخص السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه مكمن الخلل، نقطة الضعف، وجد أن العامل الاقتصادي مهم، وهذا لا يمكن أيها الأحبة أن يفصل من حركة أمة. أصلا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليكتب لحركته هذا الاستقرار والاتساع لولا هذا العامل، عامل مهم ومؤثر، مال خديجة. قام الإسلام على أربع: مال خديجة، ركن ركين وأساس. فقرر أن يرفع هذا الخلل، فقرر أن يرفع الشهرية إلى ضعف ما كان موجود في داخل النجف، يعني مثلا 20 دينار خلها 40 دينار. شو يصير الوضع؟ 40 و20 شقد يصير؟ 60 يعني ضعف المبلغ. شو يصير وضع رجل الدين؟ راح يتحسن. شوف قراءة الأمة عندما تكون معوجة وعندما تكون مستقيمة. الإمام الحسن عليه السلام يدخل عليه أحدهم، يلتفت الإمام الحسن للغلام: ادفع له ما في الخزانة 10,000 درهم. ما مفروض أحد يناقش ليش دفع ليش حاط، لمسؤولية الشارع المقدس. لما المرجعية تتصرف في شيء، ده موقف المرجعية. لما الوكالة المعتمدة من قبل المرجعية تعطي صلاحية في مساحة معينة، يتحرك الوكيل الشرعي ضمن حدودها وضوابطها الشرعية، ليس لأحد من الناس ولا من الوكلاء القرناء يد في أن يتدخلوا في شأن ذلك الوكيل أبداً. بل ولا ينبغي للأمة أن يتقف صامتة أمام مجموعة من التخرصات التي يقوم بها بعض المشبوهين وأصحاب اللوث الفكري في وسط الأمة. نلتفت لهذا الشيء، هذا مرض متوى من زمان. أما مثل في الإنفلونزا الخنازير موجود هو كامل، اليوم بدأ ينتشر شوي شوي. إحنا إذا إحنا ما نلتفت لنفسنا، بدل ما إنفلونزا خنازير أجساد يصير إنفلونزا خنازير أرواح والعياذ بالله. ويسوء المشهد عندما يثب رجل الدين على رجل الدين، وعندما يحاول رجل الدين أن يعري رجل الدين الآخر. هذه مشكلة وكارثة. كل الواحد ينزل للواقع ويشوف أئمتنا بهذه أمر له بما في الخزانة. حد يسأل ليش أمر له بما في الخزانة؟ ذاك يطرق بيت الإمام علي عليه السلام، ذلك الفقير يأمر الإمام علي بأن يحمل الزاد بين يديه لذلك الفقير، ويبيتون صياما لله. واحد يقول ليش يصير هذا الشيء؟ النبي يلتفت للإمام علي: أشرب بالإعرابي فم الوادي وأعطه ما استطاع. أحد يقول له والله تصرف بأموال المسلمين. هناك تشخيصات خارجية كل واحد يلتفت لها. فالسيد الإمام رضوان الله تعالى لما سوى الشهرية شذي صارت القراءة على نحوين. واحد قال لا والله زين، جانا ونقذنا، حسل أوضاعنا، رتب أوراقنا، تبحبحنا بقولاتنا اليوم، صاروا يلبسون نظيف، صاروا يحطون عطر، صاروا يسبحون كل يوم، يمكن تحسنت الأوضاع. جماعة آخرين وإيش قالوا؟ قالوا هي ترى المشروع خاطئ، والذيب ما يهرول العبث. شفتوا مريض النفس بايش يسوي؟ الذيب بيهر والعبث. ترى السيد الإمام بهالحركة اللي قاعد يسويها يريد يسحب البساط من المرجعية العليا في داخل النجف. التفتوا انتبهوا، ذولا مو عوام، مو بقالة، مو بيعة خرفان، ذولا مفروض حملة الدين، أمناء رسالة. شوف الوضع وش صار، شو يقول لك؟ يقول لك لا لا جاي زلزل الوضع بحدهم. احنا اليوم في مجتمعنا قاعدين نعيش هالمصيبة. لما وكيل شرعي يدفع الحق الشرعي المجاز فيه من قبل المرجعية للمكلف اللي جاي من اكثر من مكان ومكان، يقول له صرفه على اهلك من الفقراء والمستضعفين في اهلك وبلدك، يصير هذا يريد يسحب بساط، يصير هذا تصرفه مو شرعي. ولما أنا أجبر المكلف الفقير، لما يجيني مكلف ويدفع لي الحق الشرعي وأرفض دفع ريال للمخمس حتى يقف ذاك الفقير المسكين المستكين الذي قسى عليه الزمن يوقف قدامي سيدنا شيخنا مولانا، أنا والله تعرف وضعي وتعرف أموري، أحسس الذل والمرارة والحسرة ب100 ريال، لا أنا غلطان، 15 ريال أحد الفقراء يقول أعطاني إياه أحد الوكلاء الشرعيين، وهذا اللي يصير تقوى وراء، هذا اللي يصير إيمان، هذا اللي يصير تطبيق لقول المرجعية مرادها أبدا. والله المرجعية من هذه التصرفات براء، المرجعية ترغب من الوكيل فيما أجيز فيه أن ينفذه بين أوساط المحتاجين من أبناء المجتمع، ما احنا مسؤولين عن نقل الأموال المجازين فيها لا خارج بلادنا أبدا والله. ووالله لو كان بمقدورنا والمؤمن الشرعي ألا يخرج رجال واحد من بلادنا والله لا يخرج، لكن حدود الشرع والشريعة نلتزم بها، بقدر ما يتاح لنا من المساحة نتصرف. نعم أيها الأحبة، أنا أقول لكم وبضرس قاطع وبمؤمن شرعي من قبل المرجعية في رسالتها العملية وفي فتواها المحررة وبالمشافهة، ما الوكيل في وسط الأمة إلا خادم صغير لأحد الأمة في إيصال الحق لمن يستحق الحق، بغير هالمساحة راجعوا الحسابات. وأنا فاتح الباب على مصراعي، أي واحد يبي يناقش يبي يأخذ يبي يعطي حياه الله، بس ما يصير أجبن من ضب يستخدم الرسائل المفوترة. ليس الرجل عنده يعرف قيمة نفسه ويوقف يمه ويشوف، وإن كان الموضوع أنا ما يقصدني يقصد أحد الإخوان، لكن أنا أرى أن رجل دين يتعرض لخطورة من هذا القبيل مسؤولية الشرعية ندافع عنه، سواء كان من أبناء عمومتي أو من خارج أبناء عمومتي، العلاقة مو علاقة أبناء عمومة، أنا علاقتي مع الناس من حولي علاقة مبنية على الحب لمحمد وأهل بيت محمد. وأما قلد فلان ما قلد فلان صار مساره ومذاق الفكر المعين، هذا لا يقدم ولا يؤخر، هو شأنه أنا ما مسؤول عنه. أنا أقول له بتقلد مبنية على قول أصحاب الخبرة، ده تكليف بياني، أما أقول له والله فلان لا فلان ده مو شغلي. فهالرسائل اللي قاعدة تجي تشهر ببعض رجال الدين الموجودين الخطورة موجودة يعتبرونها، ليش الخطورة موجودة؟ ليش لما يجيني واحد يخمس وقرض الحق الشرعي أحسس أن مديون لي؟ لا مو مديون لي، من يقول مديون لي؟ لو كان مديون لي لما أموت وما استلمت من الحق بعد الإقراض مفروض يودي لعيالي الورثة، لحد ليش يودي حق وكيل جديد؟ ليش يودي حق وكيل جديد؟ ليش لما أعرف أن الحق الشرعي صالح عليه زيد من الناس نقل إلى عمر من الناس تقوم الدنيا ولا تقعد، وأقول له وأقول له وأقول له ما برد ذمتك؟ ليش ما برد ذمتك؟ بأي حق؟ بأي فتوى ما تبرى ذمته؟ أكثر من ذلك، حتى لو كان على مرجع لا يتفق مع هذا المرجع، مع اتحاد المصرف العلماء يقولون يجوز الدفع، كيف والمرجع واحد والوكلاء لمرجع واحد؟ السيد الإمام رضي الله تعالى عليه أراد أن يغرب الوضع، نعم أراد أن يغرب الوضع، لأن الوضع كان عليلا سقيما يحتضر. شايفين لكم واحد يسوون له صدمات كهربائية هو مستقيم يمشي مثل حالة حال خلق الله، ما يسوون له، لكن لما يجيبونه بين الحياة والموت يضربونه صعقتين كهربائية حتى يسترجع حاله، صح ولا لا؟ اللي حصل بهذه المثابة. فالإمام رضوان الله تعالى عليه لما اقتدى أصبح قدوة للأمة، وأنا أهمس في أذن الذين يحملون العنوان كما قلت لكم أو يرفعون الراية كما قلت لكم في صدر الكلام، لا بد من تسويق المشروع بناء على أصوله وأسسه، بعيد عن المتاجرة بعيد عن التسقيط والتخوين. الإمام، فكر الإمام، خط الإمام وما إلى، ما هو إلا خط أهل البيت، فكون حنا نلتفت لهذا الشيء، أهل البيت ليسوا حصرا على جماعة معينة أبدا، علماء الأمة ليسوا حصرا على جماعة معينة، أكون نلتفت لهذه الأمور. دخل هذا الشهر تذكير بالصدقة، صدقة الشهر، صدقة الشهر تعرفون بعد هالأمراض هذه هي الحين الله على قفا من يشيل الأمراض. الصدقة زينة يعني خصوصا في الأمراض يعني تدفعها 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 إن شاء الله، وإحنا جربنا يعني الدعاء والصدقة. للأمانة نقول لكم يعني الصدقة الآن صار لها سنتين وشوي يعني سنتين ونص، ترى احنا يعني اصلا الصدقة ما تظل عندنا يعني تجمع، ومندوب الجمعية موجود في الجامع هو ياخذها، والجمعية هم اللي يتصرفون فيها يعني لا حد يقول بعد يمين ولا يسار. واما قضية الجامع فاحنا الحمد لله رب العالمين، اولا احنا طبعا نتشكر من الجهات الرسمية في الدولة اللي هم رفعوا عنا فواتير الكهرباء، وكان بالنسبة لنا يشكل يعني عبء كبير علينا، صار لنا الحين تقريبا 3 أشهر تدفع من قبل وزارة الأوقاف، وإحنا نشكر لهم هذه الوقفة، وطبعا هذا يأمن لنا رصيد جيد لتسيير بعض أمورنا. وبالنسبة لي أيضا البيت الوقف حتى تكونون في المعلومية، بيت الوقف أيضا تم يعني تأجيره بمبلغ 52,000 ريال. 52,000 ريال طبعا راح تصرف على المسجد الجامع، الجامع يحتاج الى صيانه في يعني مستمره، يعني لولا الصيانه المستمره والمتابعه تشوفون الحين صار كان اظلم وصار اشياء كثيره عندنا، ففي متابعه في تطوير لاداء بعض الجهات، احيانا نحتاج الى تظليل مكلف، تكييف مكلف، امور امور، كل هذه اضافات صارت عندنا بعد التشغيل الجامع. فاحنا الان صار عندنا رصيد جيد يعني 52,000 ريال من ناكل الكهرب طاح عنا، يكلفنا كان قريب 30,000 ريال في السنه. نشوف الجماعه براد وجو طيب بس بعضهم ما يدري عن شيء، نشكر اللي يشتغلون على الموضوع. فاحنا الحمد لله تقريبا الان شبه ان شاء الله امننا الشيء الكثير. اما بالنسبه لقضيه الصدقه قلت لكم هذا حالها واضح ابدا، عينكم عينكم، ريال واحد ما يطب في جيبنا ولا احنا مسؤولين عن ريال وين يروح، احنا فقط نجمع الاموال، مندوب الجمعيه موجود البحراني هني، يقدر اي واحد يتصل به ويسال يعطونكم ولا ما يعطونكم، يقدر يجي يشوف الحين يجمعونهم بشنطتهم ياخذونهم. هذا شيء اما احنا جهه رسميه يعني غير الجهه الرسميه ما عندنا استعداد نتعاون وياها. ومساله ان احد يوقف على المسجد طبعا يستدعي يستطلب ولا يجي يمد يده، طبعا احنا دي ظاهره سلبيه وما نقبلها بالمطلق، ومسؤولية الجميع أنه لو شافوا واحد بيمد يده أنهم يمنعون مد اليد ويجهون الجمعية والجمعية تقوم بواجبها وياه إن شاء الله. بالنسبة لمناسبات أهل البيت لا يعني أن احنا وجود البيت عندنا ومبلغ من المال أن احنا نستغني عن وقوف الناس ويانا في مناسبات أهل البيت، خصوصا أن فيها يبتغى الأجر والثواب العظيم. طبعا مناسبات أهل البيت في الوفيات وفي المواليد تقريبا بنسبة 90% كانت مغطاة من خلال السنتين الثلاث اللي قريب ثالث نكملها، كلها من مغطاة منكم ومن الأخوات في مناسباتنا، والحمد لله رب العالمين ما علينا قصيرة في هذا الجانب. إن شاء الله الأمور تستمر على هذا الوضع، إحنا وياكم واضحين ومكشوفين إلى أبعد حد، ولا راح نتخلى عن الوضوح والانكشاف وياكم في كل تصرفاتنا المالية. الله يوفقنا وياكم لكل خير، لروح الإمام والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر الصدر الثاني ذكرى شهادته هذه الأيام، لأرواح العلماء والمؤمنين. الفاتحة.